الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد
اللهم صل
وعلى أهل الطيبين الطاهرين العداة المهديين لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. الكلام في المسألة الثانية. موضوع هذه المسألة تصدي الفضول للعقد مع سبق منع ونهي من قبل المالك، ولكن بعد التفات المالك إلى أن الفضولي قد عقد على ماله أجاز هذا العقد. السلام عليكم ورحمة الله. هل تنفعه هذه الإجازة كما نفعته في المسألة الأولى، أم أن هذه الإجازة لا تنفع لأجل وجود النهي والمنع السابق على التصدي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله. جناب الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، ينقل رأي المشهور في المسألة أنهم كالمسألة الأولى يقولون بصلاحية هذا العقد الفضولي للإجازة وترتب الأثر بعد الإجازة، لكن يشير إلى وجود المخالف كما كان هم المخالف في المسألة الأولى. المخالف قدر المتيقن رأيان، لكن يشك في وجود رأي ثالث. الرأي الأول ينسب إلى فخر المحققين أعلى مقامه، ينسب إليه التزامه ببطلان البيع الفضولي كما الشيخ النسب قال على بعض المتأخرين ومتأخرين خبارة فخر المحققين هو من طبقة المتأخرين، هو من القائلين ببطلان البيع الفضولي، لكن ينسب إلى القائلين بالصحة أنه هو بناء على رأيه لا موضوع لهذا البحث، حتى إذا لم يكن منع من قبل المالك هو البيع باطل، العقد لا يترتب عليه أثر مهمل، ولكن ينسب إلى المشهور القائلين بصحة العقد الفضولي في المسألة الأولى، ينسب إليهم أنهم اعتبروا في الصحة عدم سبق نهي من قبل المالك، فإذا كان هناك منع من قبل المالك وتصدى وعقد على هذا المال، هذا العقد لا يمكن تصحيحه بالإجازة اللاحقة، هكذا ينسب. جناب الشيخ أعلى الله مقامه يقول ربما يكون محط نظر فخر المحققين في هذه النسبة إلى المشهور، يعني المشهور أنه المشهور لا يوجد في كلامهم هذا المطلب، فكيف فخر المحققين يقول بعض المشهور هكذا قالوا؟ يمكن أن يكون نظر إلى رأي العلامة. العلامة في بيع التذكرة وبيع الكتب الأخرى مثل التحرير والقواعد، الكتب الأخرى الفقهية الإرشاد، يلتزم بصحة البيع الفضولي، لكن له كلام في كتاب التذكرة في باب النكاح من التذكرة. من تلك الكلمة ربما استفاد فخر المحققين ونسب هذا المطلب، يعني يعتبر في الفضولي على تقدير صحته أن لا يسبقه منعون، نسب هذا المطلب إلى العلامة ربما، يعني إلى بعض القائلين بالصحة. المطلب لوالده العلامة في كتاب النكاح يعنون هذا الفرع، أن العبد إذا عقد عقد نكاح لنفسه هل يكون هذا العقد بدون إجازة المولى، بدون استئذان المولى، هل يكون هذا العقد صحيحا بعدما اطلع المولى وأجاز؟ تنفعه الإجازة أم لا تنفعه الإجازة؟ عنوان هذا الفرع. في هذا الفرع روى رواية ينقلها الجمهور، هم يتوقفون على مدلولها، لا ليس من الضروري أن يفتوا بمضمون هذه الرواية، لكن الرواية منقولة بطرقهم. الرواية هكذا ورد مضمونها: أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. رواية نبوية، يعني معنى حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا على تقدير صحة الرواية، معنى حكمه بأن هذا العبد عاهر وزان، يعني أن هذا العقد النكاح الذي بادر إليه وأتى به بدون استئذان مولاه هذا العقد باطل. حتى إذا رضي المولى بعد التفاته إلى هذا العقد، رضي قال ما يخالف، نفذ عقد العبد، مع ذلك النبي يحكم على هذا العبد بأنه دائما جاي يرتكب شنو؟ الزنا، فهو عاهر. هم هاي الرواية موجودة. مقتضى هذه الرواية أن نكاح العبد، عقد العبد، لا يمكن تصحيحه بالإجازة اللاحقة، بل الشرط الوحيد والطريق الوحيد لتصحيح عقد العبد هو أن يستأذن أولا من مولاه، ثم بعد الاستئذان يذهب ويعقد لنفسه، يختار زوجة. فإذا كان هذا بدون الاختيار، بدون الاستئذان، اختيار الزوجة، رضي مولاه فيما بعد أو لم يرضى، هذا هو دائما عاهر، والعاهر كاشف عن بطلان العقد. وإلا إذا كان عقد العبد صحيحا، لماذا هذا يكون عاهر العبد؟ لو هو يرتكب فعل محلل بعده وهو صحيح، لا، النبي حكم على عقد العبد بدون استئذان بالحرمة، بالبطلان، بعدم التأثير، يعني مطلقة، سواء لحقه إذن إجازة، يعني رضا من قبل السيد، أم لم يلحقه. خب هاي الرواية شنو ارتباطها بمسألتنا؟ احنا مسألتنا ما إذا كان هناك نهي قبل العقد، قبل أن يتصدى العبد مثلا في هذه المسألة، أو غير من العاقدين قبل تصديهم للعقد كان هناك نهي من قبل من له ولاية على العقد، كان له نهي بأنه لا تفعل، لا تعقد. وفي هذه الرواية ما يقول لا تعقد أيها العبد، مجرد أنه هو ذهب وعقد لنفسه. السلام عليكم ورحمة الله. هذا حكم الشرعي. شنو ارتباط الرواية بما نحن فيه؟ ارتباطها هكذا. العلامة صباح الله، العلامة أعلى الله مقامه الشريف، حينما ينقل هذه الرواية عن الجمهور يناقش بها أولا بأنها ضعيفة السند، ومن ناحية السند بها مشكلة لا يمكن الاعتماد عليها، ثم له جواب ثاني. هذا الجواب الثاني هو الذي صار منشأ لعله لكلام فخر المحققين، من بعض القائلين بالصحة اشترطوا أن لا يكون مانع. يقول نحن، العلامة يقول، لدينا أدلة معتبرة وصحيحة، مثل ما تقدم بعضها في أدلة الصحة، أن العبد إذا تزوج بدون إذن المولى ثم اطلع المولى على الحال وأجاز، هذه الإجازة تصحح العقد. تعليلهم أكو كان بها، فإنما عصى سيده، لم يعص الله وإنما عصى سيده، عصيان السيد هم يتغير
بالموضوع يعني برضا السيد. بعد إذا صار بعد مو عصيان للسيد حتى يصير عصيان لله، يتغير بعد ينقلب. فما دام مو راضي هو عصيان إله، لكن بمجرد أن اطلع وأجاز هو بعد ماكو عصيان للسيد، هو راضي بهذا الفعل، يصير فعله فعل مجاز من قبل المولى مثل الفعل المأذون يصير من قبل المولى. خب تلك الروايات المعتبرة موجودة. العلامة يقول نحن نجمع بين تلك الروايات المصرحة بصحة نكاح العبد فضولان يعني بدون إذن السيد بعدما لحقته الإجازة، يجمع بين تلك وبين هذه الرواية، يقول نحن نحمل هذه الرواية، هذا محل الشاهد يصير، نحمل هذه الرواية النبوية على ما إذا سبق نهي من المولى للعبد أن لا تتزوج ولا تعقد لنفسك. إذا هذا الحمل اخترناه في هاي الرواية النبوية، تلك الروايات الصحيحة التي عندنا تدل على صحة نكاح العبد فضولا بدون إذن السيد تبقى بدون معارض، بل تلك أيضا نقيدها بأن لا يكون هناك ماكو نهي، هناك مجرد أن العبد بادر وعقد لنفسه، ما كان أنه نهي أو إذن أو كذا ماكو بيها. لكن على كل حال إحنا في نكاح العبيد العلامة يقول نفصل بين حالتين، نقول تارة هذا العبد منع من قبل سيده عن أن يعقد لنفسه، هذا النكاح باطل ولا تنفعه الإجازة اللاحقة، هاي المسألة الثانية محل بحثنا. وأما إذا لم يكن نهي سابق فهذا العقد قابل للتصحيح بالإجازة اللاحقة، يفصل بين هاتين الحالتين. هذه الحالة هي محل لعله هي منشأ كلام فخر المحققين الذي لأن العلامة من القائلين بصحة البيع الفضولي مطلقة، فحينما ينسب إلى البعض لعل البعض ذاك والد. طبعا هذا كلام العلامة في كتاب النكاح، لكن بعد إلغاء خصوصية النكاح والتعدي إلى مطلق العقود الفضولية مثل البيع والإجارة والمضاربة والمزارعة والمساقات، إذا كانت فضولية دائما لابد أن نفصل بين حالتين، هل هناك نهي سابق من قبل المولى عن هذا العبد أو عن مطلق العاقد، بعد هم نتعدى من النكاح إلى سائر الأبواب، وهم من العبيد إلى مطلق من لا ولاية له على العبد مطلقا نتعدى. فانفصل بين المسألتين يصير موضوع المسألة الثانية. فإذا هذا العاقد كان قد سبق عقده نهي ممن له ولاية على العبد، هذا العقد لا تنفعه إجازة من له الولاية بعد وقوع العقد، بل الإجازة تختص بما إذا لم يكن نهي سابق، يعني المسألة الأولى. زين هذا القائل ربما يكون العلامة. وهناك أيضا رأي في كتاب جامع المقاصد المحقق الكركي على الله مقامه أيضا يستشم منه هذا المطلب، يعني يفصل في الفضول القابل عقده للإجازة بين سبق النهي وعدم سبق النهي، لأنه يقول الغاصب الذي يتصرف في أموال الآخرين خب بدون إجازتهم، إلا إذا كان ما يصير غاصب بعد هو مجازف بدون إجازتهم وإذنهم، هذا مثلا بيعه باطل أو صحيح، ينقل رأي للبطلان. ليش؟ يقول لأن المنع موجود من قبل المالك، يعني الإنسان المالك حينما يلتفت إلى أنه قد سرق ماله هو غير راضي بتصرف ذلك السارق، هسه تصرف أي تصرف كان، بيع، شراء، أكل، أي شيء كان، سكن في البيت، أي شيء كان، وتصرفاته تكون مبغوضة بالنسبة إلى هذا المالك، فهذه الكراهة الموجودة هي بمنزلة النهي، فبيع الغاصب ما شيء صحيح. هذا هم موجود في كلام المحقق الكركي. على كل حال القائل هسا يو فرضا موجود يو واقعا موجود، ما هو حكم المسألة؟ أن الفضولي إذا منع قبل أن يبادر إلى العقد منع عن العقد، مع ذلك بادر وعقد، هل تنفعه الإجازة اللاحقة أم لا تنفعه الإجازة اللاحقة؟ جناب الشيخ يقول هؤلاء
استدلوا بدليلهم. دليلهم الأول يقولون البيع الفضولي كان دليله في كتب الأصحاب قضية عروة البارقي. في هذه القضية نحن قبلنا وارتضينا هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمضى تصرفات يعني بيع إحدى الشاتين من قبل هذا العروة. خب جاء بالثمن وبالشات الأخرى وسلم إلى النبي والنبي هم دعا له بارك الله بصدقتي منك بعد أي إجازة أكثر من هذا الدعاء. لكن مورد هذه الرواية اللي هي دليل الصحة عدم وجود النهي من قبل النبي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إليه دينار ما حدد له، قال اشتري لنا شاتا للأضحية، أما ما نهى عن شراء شاتين ثم بيع إحداهما والإتيان بشات أخرى. لا، مورد رواية معلوم شنو. فإذا رواية عروة اختصت بصورة عدم وجود المنع من قبل مالك الأمر، مالك أمر العقد، ولي العقد بالنسبة إلى هذا الفضولي، نحن نقول أيضا هذا البيع الفضولي قابل للتصحيح بالإجازة اللاحقة. وأما إذا وجد المنع، وجود المنع ليس موردا لرواية عروة حتى يمكن تصحيحه بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيبقى تحت مظلة أصالة الفساد في العقود والإيقاعات. نحن كلما شككنا في الصحة والفساد الأصل الذي يعول عليه ما هو؟ استصحاب عدم ترتب الأذى، أصالة الفساد. هنا كذلك نقول بأن الفضولي إذا منع من التصرف ثم تصرف وعقد يعني هذا العقد غير قابل للتصحيح بالإجازة، لأن نشك بعد الإجازة يترتب الأثر على هذا العقد أم ما يترتب، أصالة الفساد، يقول لا يترتب. هذا الدليل الأول. عندهم أهم دليل ثاني. الدليل الثاني يقولون هناك كبرى مسلمة يعترف بها جميع الملتزمين والقائلين بصحة البيع الفضولي بالإجازة. تلك الكبرى هي أن البيع الفضولي يشترط أن لا يكون قبل الإجازة رد من قبل ولي العقد، فإذا تحقق الرد منه وكراهته لهذا العقد رضاه اللاحق لا ينفع. هو في أول وهلة وفي أول لحظة حينما يلتفت أنه عقد له عقد على ماله، على عرضه، على أي شيء كان، عقد نكاح، عقد بيع، عقد إيجار، بمجرد التفاته إن رضي يترتب الأثر. وأما إذا كره هذا العقد ثم رضي بعد هذا الرضا بعد الكراهة لا تنفع. هذا يصرحون بها ويأتي في مسائل الإجازة أن الإجازة التي تصحح العقد الفضولي هي غير المسبوقة بالرد، وأما المسبوقة بالرد فلا فائدة فيها. هاي الكبرى عندنا، المستدل يجي يطبق هذه الكبرى على هاي المسألة الثانية، يقول هذا الإنسان المالك لأمر العقد إذا نهى الفضولي عن العقد، نهى يعني شنو؟ إنه يدل على كراهته ورفضه للتصرف الفضولي ولعقد الفضولي. هذا المعنى أنه أنت إذا تصرفت أنا كراهتي موجودة حين تصرفك وفي آن هم بعد تصرفك، حتى إذا اطلعت أنا وعرفت أن هذا العقد بصالحي وأمضيته بعد هذا الإمضاء يفيد ما لا يفيد. فالدليل الثاني هذا يصير إلهم الجماعة يقولون بأن الإجازة المسبوقة بالرد لا تجدي، والمفروض في موارد المنع وجود هذه الكراهة في نفس ولي أمر العقد، فلا ينفعه إجازته ورضاه اللاحق. هذا هم دليلهم الثاني. الشيخ أعلى الله مقامه يبدأ بالنقاش معهم. أول يأتي إلى دليل الصحة، يقول أنتم زعمتم أن دليل الصحة منحصر في رواية عروة، ورواية عروة لا تشمل موارد النهي. هذا صحيح، هذا أمر صحيح مقبول، ولكن ما هو الدليل على انحصار الدليل على صحة البيع الفضولي في رواية عروة؟ نحن بعد قدمنا الأدلة ولا إعادته. تلك الأدلة من إطلاقات الآيات القرآنية والروايات التي سردناه أكثر أم كانت روايات معتبرة، مؤيدات وأدلة، هي كلها تدل على أن البيع الفضولي صحيح. فمن بري رواية عروة لا تدل، ما يخالف لا تدل، لكن لا ترفض أيضا، ما بها عقد سلبي. رواية عروة تقول في مورد عدم وجود النهي ينفعه الإجازة ونفعت، أما إذا وجد المنع رواية عروة بعد ساكتة عن هذا الجانب، فنحن لنا أن نستدل ونتمسك بالأدلة الأخرى ونحكم بالصحة، وردود أخرى لكن أقرأ العبارة أكثر لأنه ما يحتاج التعطل هواية عليها. المسألة الثانية أن يسبق العقد، يعني منع من المالك، عقد الفضولي يكون هناك منع سابق، والمشهور أيضا كالمسألة الأولى الصحة. وحكي عن فخر الدين، الرأي المقابل للمشهور شنو؟ وحكي عن فخر الدين أن بعض المجوزين، مو هو، هو لأنهم القائلين بالمطلق لكن ينسب المطلق إلى البعض، قل لعله هو العلامة يصير، أن بعض المجوزين للفضولية اعتبر عدم سبق نهي المالك، اشترط هذا الأمر، وهذا الاشتراط يلوح إليه، يعني إلى هذا الاشتراط الذي يزعمه فخر المحققين وينسبه إلى البعض، يلوح إلى هذا المطلب الذي حكاه فخر المحققين ما عن التذكرة، يعني ما نقل عن التذكرة، يظهر أن الشيخ هو ما لاحظ التذكرة، يعتمد على النقل، ما عن التذكرة في باب النكاح، مع الأسف أنه لم يطبع هذا كتاب النكاح في هاي الطبعة الحديثة، أي مؤسسة آل البيت شوية تأخر عملها في نشر الآثار، ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبوي. النبوي هو هذا، أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. أولا ضعف السند، السند من طرق العامة، حمله حمل النبوي على أنه النكح، يعني العقد، عقد النكاح هو حقيقة في العقد يقولون، يعني العبد إذا عقد بعد منع مولاه، بل إذا كان أول منع ثم العقد ثم الإجازة، هاي بعد ماكو بيها فائدة الإجازة، وكراهته بعد منع مولاه وكراهته، يعني بعد كراهته فإنه يقع باطلا، هذا كلام العلامة. الشيخ الأنصاري يقول خو هذا المطلب مذكور أولا في باب النكاح مو في باب البيع، ومذكور بالنسبة للعبد مو للأحرار. هسه إذا العبد تزوج بدون إذن شنو تكليفه؟ هذا خو مو معلوم، هذا بس بالنسبة للعبد ونكاح العبد. الشيخ يقول ماكو خصوصية لا في النكاح ولا في العبد، يتعدى من المورد إلى سائر المورد، حتى بالإيجار، إذا أنا قلت لزميلي لا تؤجر داري ثم آجر الدار بأجرة راقية، أنا مطلعت وأجزت، بعد ما هو فائدة بالإجازة، هذا معنى. والظاهر أنه لا فرق بين نكاح وغيره من العقود، ويظهر هذا قلنا يلوح إليه كلام العلامة، أيضا هذا المطلب يظهر من المحقق الثاني، لكن المحقق الثاني الشيخ ما مستوعب العبارة حسب الظاهر والعياذ بالله، لأنه هو يذكره كاحتمال مو رأي، هو يتبنى رأي المشهور ويقول بالصحة حتى مع المن، لكن يذكر هذا كاحتمال أن نقول بالبطلان. الشيخ كأنه ما نظر كل العبارة زمان في شنو، بعد على كل حال هكذا. ويظهر من المحقق الثاني يظهر يعني شنو يظهر؟ يعني هذا الذي حكي عن فخر المحققين هم يظهر أن المحقق الكركي اللي هو متأخر عن فخر المحققين هم قال بهذا الرأي. من المحقق الثاني حيث جعل فساد بيع الغاصب، لكن على حد الاحتمال جعله، مو رأي.
احنا يعني حيث احتمل،
إذا عندكم احتمل كل شيء بعد.
احتمل أو حمل أو جعل.
لا لا هو احتمل
موجود صحيح. يعني انتم عندكم جعل.
لا أنا عندي جعل، هذا خطأ. إذا النسخة عندي أنا خطأ. أنا بناء على النسخة اللي خطأ.
ما في جعل. إيه عند الشيخ سيد جعل. بس هني في حمل في الحاشية عندنا.
أنا عندي جعل إذا أكو احتمل هذا هو الصحيح. هو هذا الصحيح. إذا أنا ما كان عندي حق أحمل على الشيخ. لا هو الصحيح. المحقق الكركي احتمل على حد الاحتمال مورا صحيح، حيث جعل لعلهم بالجد موجود. أنا بعض حنت بعد مال راحت الصفحة 514. لا هاي كنا صحيح مع الأسف. بل حيث جعل أو نحن نسختنا بها كان جعل ما أدري شنو، على كل حال سجعل عندي أنا هذا خطأ. هو احتمل صحيح حيث احتمل فساد بيع الغاصب. ليش؟ نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا. شنو القرينة؟ هي الغصب. والإنسان المغصوب منه دائما يكره تصرفات الغاصب. بل هذه الكراهة قبل العقد موجود، بعد العقد موجود، دائما هي موجودة. هو إذا وجد هذا الغاصب وتعلمون ماذا يصنع به، لكن حد الأقل هو يكره تصرفات بعض. خب هسه هذا هم الرأي المخالف. هسه نختار البطلان في هذه المسألة أو مثل المسألة الأولى نختار الصحة. وكيف كان هسه هذه النسبة تمت أو لم تتم؟ فهذا القول لا وجه له ظاهرا، عدا يعني ما يمكن أن يكون دليلا له وجه، يعني دليل لا دليل له ظاهرا لصالحي، عدا وجهين. الوجه الأول تخيل أن المستندة في عقد الفضولية، يعني في بيع الفضولية، هي الرواية عروة. وهاي الرواية هم مختصر غير المقام، يعني بما إذا لم يكن نهي فما مات عن نهي في موردة عروة. هذا الدليل الأول. فإذا هذا تتم إلى، يعني فإذا كان العقد الفضولي مع المانع هذه الإجازة لا تنفع، لأنه حد الأقل يصير شك، أصالة الفساد ترشدنا إلى الفساد. الدليل الثاني شنو؟ الدليل الثاني هذا، وأن العقد إذا وقع منهيا عنه، يعني منع سابق أكون، إذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آن ما، ولو آن واحد، هاي الكراهة موجودة. إذا بعد دقيقة الفضولي إجا قال أن أنت انهيت نهيتني عن أبي عدام لكن بعته بأضعاف قيمته، هذا هم فرح، حالة الكراهة والغضب تبدلت بالرضا. ها لكن في زمان العقد وآن بعد الفراغ الفضولي من قوله بعته وقبلته، هذا كان كاره يا ولا كاره؟ هو هذه الكراهة رد يصير، إذا صار رد الإجازة بعده ما بها فائدة عملا بتلك الكبرى. ولو أنا ما كاف في الرد فلا ينفع الإجازة بعد، فلا ينفع الإجازة لاحقا، بناء على أنه يعني تارة تقولون إحنا في الرد نحتاج إلى إنشاء الرد، يعني يقول رفضت لا أقبل، رددت تارة هيك نقول، وأخرى نقول لا، الرد للعقد الفضولي يكفي فيه هذه الكراهة بأي شيء ظهرت، ما يحتاج إلى الرد الصريح. المبنى هو هذا، أنه لا يكفي إلى الرد، لا نحتاج إلى الرد الصريح، بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني بالعقد حتى إذا ما ظهر، يعني حتى إذا ما ظهر على اللسان، يعني لا شاهد حال لا شاهد مقال يشهد بالرضا ما موجود، عفوا يشهد بالرد ما موجود. هو هاي الكراهة الباطنية نحن علمناها من زمان منعه على ما يقتضيه، يعني يقتضي عدم اعتبار شيء في الرد سوى هاي الكراهة الباطنية. شنو هذول يستشهدون بفرع؟ شنو الفرع؟ الفرع هذا أنه إذا جاء شخص قال لزميله: أنا اشتريت هذا الكتاب لك على حسب توكيلك، أنت وكلتني في شراء كتاب المكاسب، أنا همضيت واشتريته بكذا، يرجي بالثمن. هذا معنى وكالة عنده، أو كان الثمن عنده، أيا كان مو مهم. الموكل يقول: أنت منو أصلا؟ أنا أنكر الوكالة. شنو تكليف هذا العقد؟ هذا البيع، هذا الكتاب الذي اشتريه، شنو؟ باطل، صحيح، يقع للوكيل، يقع للموكل، شنو ترتيبه؟ الفقهاء يقولون هذا الموكل يحلف على نفي الوكالة. إذا حلف على نفي الوكالة يحكم ببطلان ذلك العقد الذي أتى به هذا الشخص، أتى به من عين مال الموكل أو شنو كان، يحكم ببطلانه. هذا الفرع اللي يذكروه يستشهدون، يقولون انظر يكفي في البطلان نفس الحلف على عدم التوكيل. يعني شنو؟ يعني أنا ما أقبل أيها الشخص، وهذا غاية الأمر يصير فضولي، حتى إذا فضولي وأنت أجزل أكو مانع منه، ما أكو مانع، لكن يقولون هذا بما أن هذا الحلف شاهد على كراهته لهذا البيع الذي أتى به هذا الشخص بالدعاء الوكالة، هذه الكراهة الباطنية هي كافية في البطلان. نحن أيضا نلتزم هنا في البيع الفضولي، نقول بأنه يكفي في الرد وجود هذه الكراهة في النفس وإن لم تظهر أصلا، هي بعد لا تدع مجال للإجازة اللاحقة، الإجازة اللاحقة لا مفتصل. على ما يقتضيه، يعني يقتضي أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا. حكم بعض الفقهاء، طبعا مسألة مجمعية، حكم بعضهم بأنه إذا حلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل يقولون ذلك البيع ينفسخ، انفسخ العقد، لا يتحقق شيء. لماذا يقولون؟ يقولون لأن الحلف عليه، يعني على عدم وجود الإذن للوكيل في الشراء، أمارة عدم الرضا. هذا عدم الرضا يعني عدم الرضا النفساني، ولا ما ظهر بشيء هو. يعني في زمان تصدي ذلك الذي يدعي الوكالة، أنا ما كنت راضيا، وما كنت راضيا، لكن لم أقل له لم أكن راضيا. الآن يحلف الموكل على نفي الوكالة، لكن هو هذا عدم الرضا الموجود في زمان عقد هذا الوكيل هو كافي لبطلان عقد الوكيل. خب، هذا هم دليله، ذاك الدليل الأول، هذا هم الدليل الثاني. لكن الشيخ يقول نحن نتبع المشهور، نوافق المشهور ونقول بالصحة، ولكن الأقوى عدم الفرق، يعني في صحة الفضولي بين سرق المال وعدم سرقه. ليش؟ لعدم انحصار المستند حينئذ، يعني حين اختيارنا لعدم الفرق في رواية عروة، حتى يقال بفقد الدليل على الصحة وبوجود الدليل على الصحة في المسألة الأولى. لا، الأدلة كثيرة وبعضها مشتركة بين المسألة الأولى وبين المسألة الثانية. لعدم انحصار، هذا يعطف عطف تفسير. ليش عدم الانحصار؟ يقول لي كفاية العمومات، العمومات مثل أوفوا بالعقود أحل الله منه تجارة هنطرة. مضافا غير العمومات أدلة 4-5 من أن يشير، واحد منها شنو؟ ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس، في صحيحة محمد بن قيس اللي وردت في بيع الابن السيد الجارية، وذيك المسألة كانت الإمام عليه السلام قال فإذا أجاز أجاز، أو شيء شبيه بهذا المضمون كان، فإذا أجاز الأب شنو، ما أدري العبارة شنو كانت، المضمون هو هذا. هناك الإمام عليه السلام لم يستفصل، أنت المالك هل نهيت ابنك عن أن يبيع وليدتك قبل أن تسافر، أو أنه لم تنهيه؟ ماكو هذا التفصيل. فسواء نهى أو لم ينهي، ما دام جاء هذا السيد وأجاز بيع الوليدة، بعد هذا البيع يصير صحيح، هذا إطلاق يصير، الإطلاق الناشي من ترك الاستفصال، وهو إطلاق محترم يعتني به الفقهاء في المسائل. يقولون كل ما كان السؤال محتملا محتملا كل يصير لوجهين، والإمام لم يستفصل من السائل أن هذا كان هذا الوجه أو كان المطلب على هذا الوجه، بل حكم بالجواز والنفذ نفذ نفس السؤال. هذا يصير كلا الفرضين المفروضين في السؤال أو أكثر من الفرضين إذا كان كلها تصير صحيحة بحسب جواب الإمام، هذا يصير جواب معتمد على ترك الاستفصال. في رواية محمد بن قيسم هكذا، ماكو استفصال من الإمام. أنت السيد الذي تدعي باعها بغير إذني، هل باعها بغير إذنك ومع منعك؟ يقول لا، بعد منع ما كان. فهذه الصحيحة هم تصلح للاستدلال بها في المسألة الأولى وكذلك في المسألة الثانية، مضافا إلى ترك الاستفصال في صحيح محمد بن قيسم. الدليل الثاني، يعني الثالث يصير الدليل الأول العموات، الدليل الثاني هاي صحيحة، الدليل الثالث شنو؟ وجريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه مع ظهور المنع فيها ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد. بني يعني في تلك الروايات الذي ورد هاي إجازة، فإذا أجاز جازة، هاي من هاي الرواية في نكاح العبيد والإماء وردت روايات معتبرة أنه إذا تحقق عقد بدون إذن المولى، سواء الجارية زوجت نفسها أو زوجها شخص نساء أو العبد تزوج بإمرأة، ما في فرق، كلاهما في كليهما النصوص المعتبرة كما قلنا هناك موجودة تقول بأن هذا النكاح بالإجازة صحيح. خب، أضف إلى هذه الروايات المعتبرة أن صحة النكاح الفضولي يكون مستلزما لصحة البيع الفضولي، طبعا مو على رأي الشيخ، لا لأنه نفى الأولوية، لكن عند غيره وتقريبا كله هو بعد كما وجدتم صاحب الرياض يقول إذا هذه الأولوية ما كانت نحن كنا مكتفي الأيدي من ناحية الإجماعات المنقولة، يعني هاي الأولوية هل قد قطعية ومحكمة ومتقنة بحيث يعتمد عليها الفقيه حتى مهما كان شكاكا وبطيئا بالجزم في الجزم بالمسألة. خب اعتمدتم عليه. وروايات بيع الفضولي هم مطلقة، سواء كان هناك منع سابق لهذا العبد أو لهذه الأم عن التزوج أو لم يكن، بل شاهد الحال ربما يقول المنع هم موجود، يعني كأنه العبد يقترح مع مولاه أنا مثلا بحاجة إلى زوجة أريد أتزوج إذا تسمح لي وكذا، هو يقول لا حسا مو وقتها، بعد مثلا خلي نروح هاي السفرة ونجي وبعدين أنا أحتاج إلى خدماتك، أنت إذا تتزوج خب مقدار من وقتك شطر من وقتك يذهب لإدارة شؤون الزوجة، بعد تفوتني خدماتك، يعني ما أريد تفوت أنا بحاجة. هذا هو يستفاد منه بشاهد الحال أنه منع أكون، مع ذلك هذا العبد يذهب ويتزوج، تأتي الإجازة من قبل المولى، الإمام قال هذا النكاح صحيح. طب إذا هذا النكاح صحيح مع أن شاهد الحال يقتضي وجود المانع، فلا بد وأن يكون البيع الفضولي حتى مع سبق المانع صحيحا بعد الإجازة. ليش؟ لأن صحة الفضولي بالإجازة أولى عندكم من صحة النكاح الفضولي. وجريان فحوى أدل فحوى هي الأولوية بعد اللي تمسكوا بها فحوى جريان أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه مع ظهور المنع فيها ولو بشاهد الحال. السائمة صراحة أكو منع يقول له لا تتزوج، يقول لا هو بمقدار بالحواجب يشير إلى أنه سامو موسم زواجك، يعني هيجي ها بشاهد الحال ما يخال، على كل حال المنع موجود، مع ذلك الإمام هم قال يجوز إذا أجاز السيد يجوز. الرابع، مع أن رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيد حينئذ، يقول نفس هذه الروايات جهة أخرى أيضا فيها هي دليل على الحكم، أن إجازة نكاح العبد صريحة في أنه حتى إذا كان منع صريح، بس مو قضية شاهد الحال، لا منع صريح لا تتزوج، هاي بعد ماكو بها إجمال، هذا النهي صريح، هذا النهي الصريح. شنو تكليفه الإمام عليه السلام في مورد النهي الصريح؟ يقول هذا العبد ارتكب معصية، لكن مو معصية للحكم الكلي الإلهي اللي غير قابل للتغيير، يدون في ديوان السيئات، لا، هذه معصية للسيد، معصية السيد وعدم معصية السيد تتبعان رضاه وسخطه. إذا هو الساخط على العبد معصية، إذا هو راضي عن العبد هو مو معصية بعد. الإمام يحلل يقول المناط في البطلان هو معصية الله، وبما أن نكاح العبد بدون إذن السيد بها معصية لله أو للسيد، معصية السيد يعني مخالفته لنظر سيده، هذا معناه. هذه المخالفة يمكن أن يتغير حكمها، إذا أتغير نفس العصيان إلى الرضا، يعني إذا كان سخط المال متغير وصار راضي، المفروض أنه رضى لأنه أجاز، إذا مو معصية بعد. يعني حتى هذا المفروض أنت أفرض 100% المنع موجود، مو قضية شاهد الحال، لا أفرض المنع موجود، حتى إذا كان المنع موجودان هذا المنع ليس مثل منع الله سبحانه وتعالى عن شرب الخمر أو ارتكاب المحرمات، ذاك المنع مو قابل للتغيير، ذاك حكم إلهي ما يتغير، عفو كذا يجي توبة شفاعة أمور أخرى، لكن نفس المنع ما يتغير، الحرمة باقية لكن تصير معفو عنها. لكن معصية السيد مو هالشكل، معصية السيد تدور مدار رضاه وسخطه بس، حينئذ هم يعني حين إجازة السيد. خب هذا هم رابع. الخامس شنو؟ مع جريان المؤيدات المتقدمة له، يعني لصحة البيع الفضولي إذا ما كان ناهي، مثل إيش المؤيدات المتقدمة؟ يشير إلى بعضها، طبعا بعضها ما كان مذكورة هناك، مذكورة في المقابس لكن مو مذكورة في كلمات الشيخ، يعني لم يذكرها كمؤيدات، واحد منها سأذكرها. من بيع مال اليتيم، هناك كان التجارة بمال اليتيم، هذه الروايات اللي قلنا روايات معتبرة بها الدلالة أنه الإمام عليه السلام قال الربح لليتيم يكون ببال الأخوة قاعدة. الرواية الثانية اللي جعلها هنا من المؤيدات ولم يشير إليها هناك الشيخ، هاي الرواية يقول من بيع المغصوب، هاي بيع المغصوب أكو بيها رواية هناك ما أشار إلها الشيخ، لكن مذكورة في كتب الاستدلال مثل المقابس لأنه مستوعب لذلك. الرواية هالشكل، شخص كان عنده أمانة وديعة لأخيه المؤمن، هذا أنكر الوديعة، أخذ بهذه الوديعة يتاجر، مضت مدة، هذا المسكين المودع هم أيس من ماله بعد، رأى أن هذا الودعي لا يعتني به ولا يرد شهد إليه إلى آخره، لكن هذا الرجل الودعي المستودع يعني الذي خالف الله وخالف هذا الإنسان المودع، جاء بعد مضي مدة من الأعوام برأس المال اللي كان عنده وبأرباح هائلة، وسأل من الإمام أنا شو أسوي، يعني جاء بها إلى هذا الإنسان المالك المودع، المودع إجى للإمام قال ماذا أصنع،
الإمام عليه السلام قال له أنت سدد له بعض الأرباح، نصف الأرباح اللي جايبها انطيه إياه إله ونصفها هم إلك، رأس المال هم هو موجود عندك بعد جاب. الإمام يعلي يقول لأنه هذا الإنسان تائب، والتائب هم يكون محل قابل لأن الإنسان يسامحه ويعفو عنه ويصبح عنه عن خطأه وعن زلله. لا الشاهد في شنو هاي الرواية؟ الرواية تقول هذا الإنسان هم رضي، أعطى بعض الأرباح لهذا العامل، قل روح طح في مالنا يلا روح بعد إلى شأنك. الإمام هكذا قال له. الفقهاء يقولون هاي الرواية تدل على صحة البيع الفضولي، لأن هذه البيوع الذي زاولها هذا الودعي
المنكر للوديعة هو صار من صلة الغاصب بعد، لأنه ما دام هو كان ودعي كان أمين، لكن بعد إنكار الوديعة هم هو ودعي وأمين يلا يدعو الوانية عنده، يدعو الوانية هذا غاصب كان يدعو الوانية هو الغصب من الاعتداء على مال الله، هو هذا بعد هذا معتدي غاصب. إذا هذا الرضا اللي متحقق من المالك بعد مشاهدة الأرباح إذا ما كان إمضاء لتلك البيوع عشرات مئات آلاف البيوع ما ندري إحنا سنين كانت هاي الأموال عنده ويشتغل بها ويتاجر ويحصل أرباح وإلى آخره، إذا ما كان إجازة لتلك البيوع وما كانت هذه الإجازة مفيدة هل كان الإمام باستطاعته أن يقول هاي الأرباح إلك نصها إلك ونصها لهذا العامل؟ يكون يقول للإمام هاي البيوع كلها باطلة لا تقترب من هذه الأرباح وعليك إما أن تسلم هذه الأرباح إلى مالكيها الواقعيين أو إلى مثلا تتصدق بها عنهم مثل مجهول المالك يصير مثلا. لا، الإمام قال أنت أخذ هاي الأرباح لكن نصها أنطيها إلك. هذا شنو معناه؟ معناه أنه أنت امضي تلك العقود والبيوع التي زاولها وأتى بها هذا الإنسان، هذا معناه. خب هذا يصير دليل على أن البيع الفضولي قابل للتنفيذ بالإجازة ولو بعد 10 سنين يولا. هو الشيخ يقول هاي الرواية هم صالحة لتأييد ما نحن فيه، لأن الكراهة بعد كانت موجودة في نفس هذا الإنسان المالك الودعي وما كانت موجودة بعد إنكار الوديعة، وكان يكره هذا الودعي المودع كان يكره المستودع، مع ذلك الإمام عليه السلام نفذ هذه البيوع. هذا هم يصير شاهد على ما نحن فيه، هذا المقصود الرواية هذه. ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال، هذا هم تقدم الرواية مالك قضية المضاربة اللي العامل يخالف، الإمام عليه السلام قال لا الربح بينهما نفذها. هل كلها تدل على ما نحن فيه الصريح في منعه عما عداه، لأنه رب المال حينما يقول للعامل تاجر بهذا المبلغ في مدينة قم بكذا سلعة، هذا معناه هو هذا إلى مدلول مفهوم إله، يعني لا أرضى أن تخرج بهذا المال خارج قم أو تتاجر في قم بسلعة أخرى، هذا معناه منع أكو. مع ذلك هذا خالف وارتكب المنع وأتى بالأرباح، الإمام ما حكم ببطلان العقد بل قال هذه العقود صحيحة بإجازتك أنت ولكن الأرباح نصفها مثلا. وأما ما ذكره بعد هذا الوجه الثاني يبقى، هذا كله ما يتعلق بالوجه الأول. كان صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السبت حسب الظاهر عطل بعد مليل.